بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في التعليق على كتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى، متوفى سنة 620 للهجرة، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سفيل الرشاد. وكنا تكلمنا الدرس الماضي عن جملة مما يتعلق بوجوب الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه وما يلحقه، ومن ذلك مما تكلمنا عليه أشراط الساعة، وذكرنا أن أشراط الساعة منها ما هو منها ما هي صغرى ومنها ما هي كبرى، أو أشراط ساعة ظهرت وانقضت مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، وأشراط ساعة ظهرت ولا تزال مستمرة مثل كثرة الفتن، كثرة الزلازل، كثرة القتل، وأشراط ساعة وهي الكبرى والتي لم تظهر بعد وهي التي تعقبها أو يعقبها قيام الساعة. ومن ذلك على ما ذكر المؤلف خروج الدجال وفتنته، وذكرنا الأدلة عليه، وأنه من أعظم الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالاستعاذة منه ومن فتنته. وكذلك تكلمنا عن نزول عيسى وأنه يقتل الدجال وينتصر أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يخرج الله عز وجل من عباده ما لا قبل للمسلمين بهم وبقتالهم، فيتحصنون في جبل الطور ويتحصنون في الأحصنة وفي الحصون وفي غيرها، يختبئون عن هذا عن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويمرون ببحيرة طبرية فيشربونها كاملة لكثرة عددهم. تكلمنا عن أدلة الواردة في ذلك. وكذلك من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، وأنها بخروج الشمس من مغربها ينقطع باب التوبة، فيبقى المؤمن على إيمانه والفاسق على فسقه والكافر على كفره، وعند ذلك أيضا يخرج معها أو يظهر معها خروج الدابة، وهي التي تسم وتكلم الناس وتسم الناس على وجوههم. الكافر تكتب عليه كافر أو كاف كافارا، والمؤمن أيضا تختم على جبينه وعلى وجهه بأنه مؤمن. قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل. ثم ذكر أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، مما يجب الإيمان به، وهو داخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما يكون في القبر. وهذا يشتمل على ثلاثة أشياء: الإيمان بفتنة القبر، والإيمان بنعيم القبر، والإيمان بعذاب القبر. وهذه حياة البرزخ التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة، وهي أول مراحل الآخرة. ودل على الإيمان بعذاب القبر وما يكون فيه من النعيم أو الفتنة أو العذاب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، فلا خلاف بين أهل العلم على وجوب الإيمان بما يكون في القبر، ولم يمكن ذلك إلا من قدم عقله على النصوص، أو من لا يرى الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من الشبهات التي يضل بها العبد عما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقبر وما يكون فيه هو من عالم الغيب الذي لم يطلعه الله عز وجل على البشر ابتلاء وفتنة واختبارا حتى يؤمنوا به ومما دل على الإيمان بما يكون في القبر من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عذاب القبر، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني هذا العذاب كان قبل قيام الساعة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأدنى هو الذي يكون في القبر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل لما ذكر ثبات المؤمن على حين فتنة القبر، حين يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فيثبت الله أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية ذكر أهل العلم فيها تفسيرين، قالوا في الدنيا وفي الآخرة. تفسير الأول: في الدنيا أي في حياته، وفي الآخرة أي في قبره. وقيل في الدنيا أي في قبره، وفي الآخرة أي حين تقوم الساعة. فعلى التفسيرين الآية دليل على وجوب الإيمان بما يكون في القبر، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فحديث سؤال منكر ونكير الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو حديث البراء الطويل. وفيه أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وذكر المؤمن وذكر الكافر، وأنه يأتيه ملكان فيختبرانه ويمتحنانه، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرش له قبره من الجنة ويرى مقعده من الجنة ويأتيه من ريحها وروحها، ويمد له في قبره مد بصره. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلته، فهذا يفرش له من النار ويرى مقعده من النار ويأتيه حرها وسمومها ويضرب بمرزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. حديث طويل في ذكر عذاب القبر ونعيمه وفتنته. ومما يدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورود الأمر بالاستعاذة من عذاب أو من فتنة القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال: استعيذوا بالله من فتنة القبر، استعيذوا بالله من فتنة القبر، استعيذوا بالله من فتنة القبر. ومن الأذكار الواردة بعد التشهد كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يستعيذ بالله من أربع، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب في القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. وكذلك ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي عمل يسير لكنه كبير عند الله. أما الأول فكان لا يستتر أو يتنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. وكذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا مع أنه يعني قال في الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا، يعني أنه لو كان الخلق يسمعون أصوات المعذبين في قبورهم لما دفن أحد الآخر، لأنهم حين يريدون أن يدفنوا شخص يذهبون إلى المقبرة فيسمعون صياح المعذبين فيرجعون عافانا الله وإياكم وختم لنا ولكم بخير. فأخفى الله عز وجل أصواتهم عن الثقلين، ولا يسمعه إلا يعني كل شيء إلا يسمعه البهائم، ولا يسمع عذابهم الثقلان. وهذا أيضا من الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى للعباد، هل يؤمنون بما أخبر به الله وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه حياة مستقلة ويعني لا ترى بالعين، وهو من باب الغيب الذي يجب الإيمان به، إلى غير ذلك الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الإيمان، وجوب الإيمان بما يكون في القبر. وينبغي أن يعلم أن العبد في إجاباته وفي وزنه وفي سرعته على الصراط ما يكون يوم القيامة، في وزنه في الميزان حين يوزن العبد يوزن، وكذلك في إجاباته، ليست المسألة فقط معرفة، بل لا بد من المعرفة والعلم والعمل، فهذا الذي ينجي العبد ويجعله يجيب. وإلا لو سألت منافقا الآن من ربك، يعرف أن ربه الله ودينه الإسلام ويعرف أن نبي الإسلام محمد، لكن لما يأتيه الملكان ويفتنانه ويسألانه هنا لا يجيب إلا من قرن العلم بالعمل واتبع الله وأطاعه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه، لأن معرفة العبد ربه أي عرفه وأطاعه واتبع أوامره وانتهى عما نهى عنه. وكذلك معرفة العبد للإسلام عمل بالإسلام، وكذلك معرفة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال بعد ذلك رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، والبعث بعد الموت حق. أما البعث بعد الموت فهذا أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، والبعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ولم ينكره إلا الكفار. وأما أدلة ذلك فكثيرة، قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وأدل ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، عليه إجماع أهل العلم، وهو البعث والنشور. وهذا البعث كما قال يكون بعد النفخ في الصور، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذا أيضا من أدلة البعث، من أدلة البعث. وأما النفخ في الصور فأيضا دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة. ومن أدلة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم، أو في الآيات الكثيرة: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. واختلف أهل العلم في عدد النفخات، في عدد النفخات التي تكون يوم القيامة. من أهل العلم من قال إن النفخات نفختان، إن النفخات نفختين. النفخة الأولى نفخة الفزع، وهي نفخة الصعق والموت، ينفخ في الصور فيفزعون ويصعقون ويموتون. والنفخة الثانية نفخة البعث، نفخة البعث. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40 عاما. فنص على أنهما نفختان. وورد في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ووضع ليتا، وأول من يسمعه، ذكر الرجل الذي يلوط حوضه، يعني يجهز حوضه لأغنام، قال في الحديث: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا يدل عليه الآية: ثم نفخ فيه أخرى. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن العربي وابن كثير وأيضا ابن باز والفوزان وغيرهم، ابن حجر. ومن أهل العلم من قال إنها 3 نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة الطويل، رواه الطبراني وغيره، وأنه فيه النص على أن النفخات 3. ولكن هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نكارة واختلاف. قال الحافظ أبو موسى المديني: وهذا الحديث في إسناده من تكلم فيه، وضعفه ابن كثير والألباني وغيرهم. وقال ابن حجر: سنده ضعيف مضطرب. وضعفه أيضا الشيخ بن باز، ويسمى بحديث الصور. قال: حديث الصور علته إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. ومن أهل العلم من قال، وهو ابن حزم، أن النفخات 4: نفخة الموت والإحياء والفزع والصعق. والصحيح الذي ذكرناه أن النفخة نفختان، لنص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بين النفختين. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وهذا ذكر أهل العلم عليه الإجماع، ذكر أهل العلم عليه الإجماع. وقوله مؤلف بعد ذلك رحمه الله: ويحشر الناس، أو ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر مسألة الحشر، ذكر مسألة الحشر. والحشر أيضا دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه أيضا الإجماع، ودل عليه الإجماع. من كتاب الله، فقول الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أدلة كثيرة وردت عنه عليه الصلاة والسلام، منها قوله في حديث عائشة في الصحيحين: تحشرون حفاة عراة غرلا، ومعنى غرلا أي غير مختونين، أنهم يخلقون من جديد، ومعنى بهما أي ليس معهم شيء. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، انظر إلى غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لعظم الأهوال في ذلك الموقف وعظم ما يرون، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيجمع الله عز وجل الخلائق في الموقف بعد أن ينفخ في الصور ويبعثون، فيجمعون في الموقف فيقفون في الموقف. وهذا مما يجب الإيمان به، إن الله يجمع الأولين والآخرين ليوم الفصل. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، في يوم مقداره 50,000 سنة. فيعظم الهول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وتنقطع العلائق بين الناس وكل بنفسه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. ومن شدة هول هذا اليوم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعانت الوجوه للحي القيوم. ثم يحصل بعد ذلك الشفاعة، وسيأتي الكلام عنها لاحقا من كلام المصنف نفسه. قال: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذه الأمور مما تكون يوم القيامة، حين يحاسب الله عز وجل الخلائق وتعرض عليهم الأعمال. وعرض الأعمال له معنيان: عرض عام وعرض خاص. العرض العام وأنه جميع الخلائق تعرض عليهم أعمالهم بادية ظاهرة في صحائفهم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وجاء في حديث عدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. هذا الحساب ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة تقول نارا ولو بشق تمرة. وأما العرض الثاني وهو العرض الخاص وهو العرض على أهل الإيمان، وهذا الحساب اليسير خلاف الأول وهو الحساب العسير. الحساب اليسير وهو أن تعرض أعمال أهل الإيمان عليهم يقررون بها ثم يغفرها الله عز وجل لهم، فذاك قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو عرض الأعمال. وأما الحساب ومناقشة العبد في عمله فهذا لا شك أنه فيه عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله ما معنى قول الله تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك يا عائشة العرض، يعرض الأعمال على المؤمن ثم يخبره الله عز وجل إنعاما منه أنه قد غفرها له. وفي هذا اليوم تنشر الدواوين ويأتي الأشهاد وتطاير الصحائف ويؤتى بالكتاب، منهم من يأخذه عن يمينه ومنهم من يأخذه عن شماله وراء ظهره، وتشهد أعضاء العباد يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كذلك تتكلم أعضاء العبد وتشهد عليه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقال عز وجل حتى إذا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وتنشر الصحائف، منهم من يأخذها بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله كما ذكر في الآية. وقال والميزان له كفتان ولسان توزن بهما الأعمال، وذكر دليلا على ذلك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. مما يكون أيضا يوم القيامة وزن أعمال العباد، ودل على الميزان وأن له كفتان الكتاب والسنة والإجماع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عز وجل فمن ثقلت موازينه إلى غير ذلك من الأدلة. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. والأدلة على ذكر الميزان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. وأما اللسان فهذا يذكره بعض أهل العلم ولم يثبت فيه دليل، ولم يثبت فيه دليل، وإنما الأدلة واردة في الميزان وفي الكفتان، ورد ذكره عن الحسن وغيره لكنه ليس فيه دليل. واختلف أهل العلم ما الذي يوزن في الميزان، فقيل إن الذي يوزن وصحائف الأعمال كتاب الذي يأخذ العبد فيه صحائف الأعمال، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن في الرجل الذي يأتي ومعه 99 سجلا من الذنوب، فيوضع فيقال له هل ظلمناك من شيء؟ قل لا يا ربي. فيقال له إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي حقق التوحيد. فتوضع السجلات في كفة من كفتي الميزان، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فتطيش بهن، يعني تثقل لا إله إلا الله، فيغفر الله له فيدخله الجنة. وهذا دلالة على فضل التوحيد، وهو من الأدلة على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. وهذا الحديث صحيح رواه أهل السنة. وأيضا قال بعضهم الذي يوزن هو العمل. وحديث البطاقة السابق سمى حديث البطاقة أيضا يدل على وزن العمل، لأنه وزنت فيه لا إله إلا الله. ويدل أيضا على وزن العمل ما جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، قال كلمتان وقال ثقيلتان في الميزان، وهذا قول عمل، فيوزن في ميزان العبد. ومن أهل العلم من قال إن الذي يوزن هو العبد نفسه، ومعلوم كما قلنا الثقل في الميزان والخفة في الميزان إنما هي لإيمان العبد وعمله وليس لوزنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث صحيح البخاري، قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء في ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تكلم بعض الصحابة على دقة ساقيه، يعني ضعف ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا يدل على أن العبد أيضا يوزن. والصحيح من ذلك أن الجميع يوزن جمعا بين الأدلة، فيوزن العبد ويوزن عمله وتوزن صحائف الأعمال. قال والميزان له كفتان إلى آخر كلامه. قال ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ماؤه شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ منه لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا أيضا مما يكون يوم القيامة، وهو مما يجب الإيمان به. من عقائد أهل السنة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لكل نبي حوض، وأن لكل نبي حوض لأمته. أما حوض النبي عليه الصلاة والسلام فدل عليه الكتاب في قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، فماء الحوض يأتي من الكوثر، فهو دلالة أيضا على الحوض. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة جاءت في وصف الحوض وعرضه وطوله. جاء في حديث أنس عند البخاري قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي الصحيحين عن أنس أيضا قال إن قدر حوضي كما بين أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفي حديث أبي هريرة لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. ورد أنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. وورد أيضا في الحوض أنه يذاد ويطرد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أو أصحابي يعني أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ويدخل في هؤلاء الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكفار الذين ارتدوا، كذلك المنافقون، وكذلك أهل البدع. ونص أهل العلم، نص القرطبي وغيره، أنه يدخل فيه أهل البدع من الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم، كلهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عقوبة الابتداع في دين الله، أنهم يطردون عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. أما الصراط فدل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. القرآن في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود هنا الورود على الصراط على ظهر جهنم. وقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. وهذا يكون أيضا في الصراط. قال ابن مسعود قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. فالصراط الناس فيه على أحوال، من حيث السرعة ومن حيث الإنارة والضوء. لأن الصراط كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو الصراط فقال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، هذا الصراط. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي زلق، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة، يعني عليه حديد وكلاليب مثل الشوك، لها شوكة عقيفاء عظيمة تكون بنجد يقال لها السعدان، شوك معروف في نجد، له أشواك، النبتة لها أشواك كثيرة. فيمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح والخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والحسكة هي الشوكة العظيمة. وفي الحديث الآخر أنهم يعطون نورهم أيضا على قدر أعمالهم، وأن حده كحد السيف وأدق من الشعر. وهذا يدل على خطورة المرور عليهم، وأنه لا ينجو العبد إلا بتوفيق ورحمة من الله. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة. والصراط أنكره الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون أن من وقع في الذنب فهو كافر مخلد في النار، يدخل مباشرة إلى النار. فكما قلنا يختلف الناس هنا في السرعة وفي الإنارة، منهم من يمر كالطرف، والسرعة والإنارة هنا بحسب العمل العبد، ومنهم من يضيء له الطريق، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، ومنهم من لا يرى شيء. وكذلك في سرعة المرور، منهم من هو كالبرق كالطرف كالخيل السريعة كالماشي، حتى آخرهم يسحب سحبا بحسب، كله يرجع إلى عمله. فيجوزه أو ينقسم الناس إلى ثلاث: منهم من يجوز يتجاوز لكنه قد لسعته النار وخدشته الكلاليب، وهذا أيضا بحسب تقصيره، هذا ناج مخدوش. ومنهم من هو أهل الإيمان ناج سلمه الله، ومنهم من هو مكدوس على وجهه في نار جهنم عافانا الله وإياكم. ثم بعد ذلك يذهبون أهل الإيمان إلى موضع بين الجنة والنار، يقال له القنطرة، القنطرة. وهنا يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى ينقوا ويهذبوا ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. وهذا ما يتعلق بالصراط. أما الشفاعة والجنة والنار فنتركها للدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على استماعكم.